بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. يبقى في حديث جبير بن مطعم أن العرش على السماوات مثل القبة، ما حال هذا الحديث؟ ضعيف. والقول بأن العرش فلك مستدير محيط بالمخلوقات من كل جهة، هل هذا القول صحيح؟ قول باطل. نعم، قول أهل الكلام والفلاسفة ترده الأدلة الصحيحة التي جاءت فيها إثبات قوائم العرش. والذي جاءنا أن العرش سقف، لماذا؟ لجنة الفردوس. نعم. وأنه أكبر المخلوقات، جاء في الحديث النهي عن سب الدهر، فما حكم سب الدهر؟ عندك كنت حاضر أمس؟ محرم مطلقا؟ نعم، قلنا إذا قصد التسخط على ما يقع فيه هذا ماذا؟ حرام. وما إذا كان على وجه الخبر يذكرها ذكرا فهذا لا شيء فيه، كما مر معنا عن أنس. وإذا قصد الدهر أو سب الدهر وقصد سب الله أو أنه الفاعل مع الله فهذا كفر بلا شك، إنه سب لله واعتقاد شريك مع الله جل وعلا. فهل الدهر من أسماء الله؟ أبلا، ليس الدهر من أسماء الله. لماذا؟ لأن أسماء الله الحسنى تتضمن صفات، وهذا الاسم لا صفة يشتمل عليها. أيضا لأن الدهر هو المقلب والله هو الذي يقلبه، ولو قلنا إن الدهر من أسماء الله لكان المقلب هو المقلب، وهذا ما يستقيم معه المعنى. وأيضا قلنا لأن الدهر هو اسم للأيام والليالي. من الذي أثبت الدهر اسما لله؟ أثبته ابن حزم، وأيضا أثبته قلنا من؟ نعيم بن حماد شيخ البخاري، وهذا جريا على قاعدة ابن حزم رحمه الله، وهو إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. وابن حزم رحمه الله له هفوات ليست باليسيرة في باب العقيدة. وهو إمام رحمه الله، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا سيما في جانب الفقه هو متمكن فيه، إلا أنه عيب عليه ماذا مر معنا تذاكرنا؟ جموده على الظاهر وشدة لهجته في حق من خالفه، فهو شديد. حتى الذهبي رحمه الله يسميه في بعض كتبه بالقصاب، الصاب هو الجزار لشدة ألفاظه في حق من خالفه. ذكر بعض المسائل لأبي حنيفة وقال هذا جنون، أو هذا لا يقوله إلا مجنون ولا يقول عاقل. ولا يصلح أبدا لطالب العلم الذي يعني لم يتمكن أن يقرأ في مثل كتب بن حزم، فكتاب الفصل في الملل والنحل فيه كثير من الهفوات العقدية، وكتاب المحلى في الفقه فيه شدة وقسوة على من خالفه. حتى سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن المحلى قال قد تركت القراءة فيه منذ 30 سنة لشدة قفوته في حق من يخالفه. ولابن حزم كتاب اسمه طوق الحمامة، ولكن ذكر محققه أنه قد أدخل عليه فيه وزيد فيه ونقص، فإن الكلام ذاك الذي تقرأ فيه كلام لا يشبه كلام العلماء في العشق وأحوال العشاق وأمورهم. ابن حزم له كتاب في هذا الموضوع أصل، ولكنه زيد عليه ونسب إليه فيه ما لم يقله، ولذا لم يطبع هذا الكتاب إلا قبل فترة يسيرة، وكان المخرج له بعض المستشرقين. طيب نقرأ الشاهد من هذا أن ابن حزم رحمه الله أثبت هذا الاسم لله وخالفه أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وبينوا أن هذا من ضمن يعني سيرا على قاعدته التي فيها إثبات الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. ابن حزم يبيح الغنى أو لا يبيحه؟ يبيح الغنى، وهذا خطأ حديث صحيح البخاري في النهي عنها. طيب نواصل نقرأ، انتهينا من الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله، وقد ذكر عدة أبواب في معرفة الله وتعظيمه سبحانه وتعالى، ثم ذكر باب الإيمان بالقدر وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. قال: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وعرشه على الماء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. متفق عليه. وذكر أحاديث غيره. وهذا الباب من أهم الأبواب، وهو الإيمان بقدر الله عز وجل. وسئل الإمام أحمد عن القدر فقال القدر هو قدرة الله، القدر قدرة الله، يخلق ما يشاء لأنه القادر، ويفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يهدي من يشاء ويعصمه ويعافيه فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذله ويبتليه عدلا منه. والعباد في هذه الحياة بين فضل الله جل وعلا وعدله. فالقدر هو قدرة الله، وهي كلمة مختصرة اشتملت على المعنى العظيم. فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله ووصفه بالعجز. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن بها. والقدر سر من أسرار الله جل وعلا في الخلق. قد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال القدر سر الله في أرضه فلا تكشفوه، كما في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. حتى قال الإمام الطحاوي والقدر سر الله في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما اطلع على قدر الله أحد. والعبد مأمور في هذه الحياة الدنيا بأن يعمل لا أن يبحث عن القدر، فالقدر فعل الله وشأن الله جل وعلا. والإنسان شأنه أن يعمل وليس شأنه أن يبحث عن القدر. ولأهميته ألف فيه أهل العلم مؤلفات، ومن أحسن ما ألف فيه في الجانب الحديثي كتاب الشيخ مقبل رحمه الله الجامع الصحيح في القدر. وألف فيه قبل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله، إلا أنه لم يقتصر فيه على الحديث بل ذكر مذاهب العلماء وناقشها وأقوال المخالفين لأهل السنة في القدر في كتابه شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم. فيؤمن العبد بقدر الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالقدر كما ذكر أهل العلم ومن أقربها الواسطية لشيخ الإسلام على أربع مراتب. لا يتم إيمان عبد بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب. ومن أراد أن ينظر في إيمانه بالقدر فلينظر إلى إيمانه بهذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى علم الله سبحانه وتعالى، وهو الذي كذب به غلاة القدرية. المرتبة الأولى العلم، أي أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء، لم يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء مما سيكون إلى يوم القيامة. علم الصغير والكبير، وعلم الخير والشر، وعلم ما ينفع العباد وما يضرهم، وما يصلحهم وما يفسدهم، علم ما كان أي فيما مضى عنه، وعلم ما سيكون أي فيما سيأتي، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، أي علم الممتنع، لو وجد كيف سيكون، مع أنه ممتنع. ولذا قال الله عن أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أن إرجاعهم إلى الدنيا ممتنع، ولكن الله علم أن هذا الشيء لو وقع كيف سيكون حالهم فيه. وهذا أدلة كثيرة إثبات علم الله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر يعلمه، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلم الله سبحانه وسع كل شيء، كما قال الله عز وجل عن الملائكة أنها تثني على الله بقولها: وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال الله: والله بكل شيء عليم. فهذه المرتبة الأولى من مراتب القدر، الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى السابق. فمن كذب بهذه المرتبة كفر، من أنكر علم الله كفر. ولذا لما أظهرت القدرية قولها هذا تبرأ منهم ابن عمر وقال: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. وسئل الشافعي عن القدرية فقال: ناظروهم بالعلم، أي ناقشوهم بعلم الله، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة، أن الله جل وعلا كتب كل شيء، كل ما سيكون. جاء في حديث عبارة بن الصامت: لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال: فجر القلم بما سبق في علم الله. مكتوب. وقال الله عز وجل لما ذكر: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس، ثم قال: إلا في كتاب مبين، أي مكتوبة عند الله سبحانه بكتاب واضح ظاهر لا خفاء فيه. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، كل ما علمه الله جل وعلا كتبه. وفي حديث ابن عمر الذي في الباب: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، هي التي ضلت فيها طوائف كثيرة. أن الله سبحانه وتعالى شاء كل شيء في هذه الحياة، فكل ما هو كائن في السماء والأرض فقد شاءه الله، من خير وشر، فكل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وإذا قال الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، أثبت للعباد مشيئة لمن شاء منكم. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إلا أن يشاء ربي شيئا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، فلا يكون الشيء إلا وقد شاءه الله سبحانه وتعالى. فحياة العباد وموتهم وغناهم وفقرهم وصحتهم ومرضهم وطاعتهم ومعصيتهم وكل أمورهم في هذه الحياة الدنيا واقعة بمشيئة الله، ولولا مشيئة الله جل وعلا ما وقع منها شيء. ومن الطرائف أن بعض المعتزلة، عبد الوهاب المعتزلي، دخل على أمير من الأمراء وعنده أبو إسحاق الإسفرايني من أئمة السلف، فقال هذا المعتزلي سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلمة حق أريد بها ماذا؟ باطل. الله تنزه عن الفحشاء، ولكن هو ماذا يريد؟ أن الله لم يشأ الشر ولم يقدره ولم يخلقه، ولا دخل لهذه المخالفات بقدر الله. ففطن له أبو إسحاق فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء من فحشاء وغير فحشاء. فقال هذا المعتزلي أيحب ربنا أن يعصى؟ انظر كيف رد المشيئة إلى المحبة، وهذا سبب الضلال كما قال ابن أبي العز، فإن كل من ضل في هذا الباب توهم أن المشيئة تستلزم ماذا؟ المحبة، ولا يلزم هذا، فقد يشاء الله جل وعلا شيئا ولا يحبه. فقال هذا المعتزلي أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال له الإسفرايني رحمه الله أو يعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى قهرا؟ فقال له أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو فضله فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. فخصم هذا المعتزلي الجدل الذين ينكرون مشيئة الله جل وعلا لأشياء تقع في كونه سبحانه. المرتبة الأخيرة من مراتب القدر هي الخلق، فكل شيء سواه سبحانه فهو مخلوق، كل شيء سواه مخلوق. قال الله سبحانه إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال الله الله خالق كل شيء، فكل شيء في هذه الحياة خلقه الله وأوجده لحكمة عظيمة. فمن آمن بهذه المراتب حقق الإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى. كل أمر لا بد أن تتيقن أن الله قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه. حلت بك مصيبة، اعلم أن هذه المصيبة قد علمها الله وكتبها وشاءها وخلقها. حصلت لك نعمة، اعلم أن هذه النعمة قد سبقت في علم الله وكتبت عند الله عز وجل، وشاء الله جل وعلا وخلقها، ولولا هو ما وجدت. ولذا كان من ثمرات الإيمان بالقدر العظيمة التسليم والانقياد والطمأنينة في هذه الحياة، لا يبالي الإنسان بشيء بل يكون مطمئنا منشرح الصدر في أموره، حيث علم أنها بقضاء الله وقدره. هكذا من ثمرات الإيمان بالقدر الشجاعة والإقدام، إذا علم الإنسان أنه لا يموت إلا بقدر الله، وأنه لا يفتقر إلا بقدر الله، وأنه لا يصيبه شيء إلا بقدر الله، كان مقداما شجاعا. هكذا من ثمرات الإيمان بالقدر دفع العجب عن النفس والتواضع لله سبحانه وتعالى. فإذا نال مكرمة أو نال فضيلة علم أن هذه بقضاء الله وقدره، ليست بجهده ولا قدرته، وإنما هي من عند الله. ولذا ذم الله كثيرا من المشركين حيث بطروا بالنعم ولم يلتفتوا إلى قدر الله، حتى قال الله عن قارون أنه قال إنما أوتيته على علم عندي، أي هذا الذي نالني بسبب علمي ومعرفتي واستحقاقي لهذا الشيء، ولكن إذا حقق الإيمان بالقدر وأنه لولا قدر الله ما أصاب هذا الشيء تواضع لله وذهب عنه العجب والفخر والكبر. لو رزق العلم علم أن هذا بقدر الله، لو رزق الجاه والشرف علم أن هذا بقدر الله، لو رزق المال علم أن هذا بقدر الله، وأنه ليس بجهده ولا بذكائه ولا باستحقاقه، وإنما هذا أمر هيئه الله سبحانه وتعالى، فيزول عن نفسه الإعجاب والترفع، فيمتلئ قلبه تواضعا لله سبحانه وتعالى. فالمؤمن بالقدر على خير كثير في هذه الحياة، الذي يعلم أقدار الله سبحانه وتعالى وينشرح لها صدره وتسلم لها نفسه. ولذا كان هذا من الأبواب المهمة. ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة على القدر، قال وقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. الشاهد من هذه الآية قوله سبقت لهم منا الحسنى، الجنة والاستقامة والطاعة، الذين سبق لهم ذلك في علم الله وقدره مبعدون عن نار جهنم. وهذه الآية سببها ما قام به عبد الله ابن الزبعرة، وكان من مشركي قريش، لما نزل قول الله سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالد. الشاهد إن الذين سبق إن إنكم وما تعبدون أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال ابن الزبعرى خصم محمد. قالوا له وكيف ذاك؟ قال أليس اليهود قد عبدت عزيرا؟ أليس النصارى قد عبدت عيسى؟ أليس من الناس من قد عبد الملائكة؟ ومحمد يزعم أن العابد وما عبده في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إنك تزعم أن أنزلت إليك هذه الآية؟ فقرأ قال نعم. قال قد عبدت الملائكة وقد عبد عزير وقد عبد عيسى أهم في النار؟ فأنزل الله سبحانه إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ليس المراد كل من عبد حتى وإن كان غير راض أبدا، بل المراد من عبد وهو راض أو مقر لعابده أن يعبده، هذا الذي يكون في النار. وأما من كان من أهل الطاعة والاستقامة فإن هذا لا يكون في نار جهنم، بل هو مبعد عنها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. الشاهد من ذلك استدل به المؤلف رحمه الله من قوله سبقت لهم منا الحسنى، سبق في قدر الله وفي علمه جل وعلا أنهم من أهل الجنة، وكانوا كذلك في الدنيا عملوا بطاعة الله واستقاموا على دينه وصاروا من أهل الجنة مبعدون عن النار. قال وقوله تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. كان أمر الله قدرا مقدورا أي قضاء مقضيا وحتما واقعا لا شيء يرده، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. والمراد بالأمر هنا ماذا؟ الأمر الكوني. فإن أمر الله جل وعلا نوعان، أمر كوني وأمر شرعي. الأمر الكوني الخلق والرزق والإحياء والإماتة والمطر والزلازل وكل ما يحصل في الكون، هذه أوامر كونية لله. إنما أمره إذا أراد شيئا أي من هذه الأمور أن يقول له كن فيكون. هناك أوامر شرعية كالأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالتوحيد والأمر بالحج. والمراد في الآية الأوامر الكونية هي التي تقع حتما لازما، وأما الأوامر الشرعية فقد تقع قد لا تقع. فالله أمر كل الناس بالتوحيد، لكن هل كل الناس وحدوا؟ منهم من أقام التوحيد منهم من أشرك بالله. الله عز وجل أمر الناس بالصلاة وما كل الناس تصلي، بخلاف الأمر الكوني فإذا أمر الله أمرا كونيا فلا راد له ولا بد من وقوعه. إذا أمر الله بالمطر نزل المطر، وإذا أمر الله بالحياة أو الموت وقع ذلك. يقول له كن فيكون. فلذا وكان أمر الله قدرا مقدورا أي حتما لازما واقعا لا يرده راد ولا يصده صاد، وهو أمر الله جل وعلا الكوني. وهو المذكور في قول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قد يقول الله كيف يأمر الله المترفين أن يفسقوا؟ المراد أي الأمر ماذا؟ الكون الذي هو بمعنى التقدير. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هذه أيضا من الآيات العظيمة في القدر، وأن الله إذا قدر شيء لا يرده أحد. وقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ما في الآية يصلح أن تكون مصدرية ويصلح أن تكون موصولة. فإذا قلنا هي مصدرية يكون المعنى والله خلقكم وعملكم، وإذا قلنا موصولة والله خلقكم والذي تعملونه، وكلها صواب. والمعنى أن العبد مخلوق وأفعاله ماذا؟ مخلوقة لله جل وعلا. وهذا رد على المعتزلة الذين قالوا إن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، بل العبد هو الذي يخلق فعله أي يوجده، ولا علاقة لفعل العبد بقدر الله. وقولهم باطل، وقد ألف الإمام البخاري رحمه الله كتاب مطبوع الآن في 3 مجلدات خلق أفعال العباد، وأن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله جل وعلا هو خالقها، فخلق الفاعل وفعله، وخلق العامل وعمله. فكل ما هو من عمل العبد ومن فعله فهو مخلوق. وهذا في إثبات القدر، وأن حركة العبد بقدر الله، فإن الخلق من مراتب القدر، كل حركة يتحركها وكل سكون وكل فعل يفعله بقدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله جل وعلا عليه ذلك. وقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، وهذه الآية أيضا من الأدلة واضحة في ذلك، وأن كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر منه سبحانه. فتبين بهذه الأدلة أن الله جل وعلا هو المقدر لكل شيء والخالق له. وما زال الباب فيه عدة أحاديث يأتي معنا إن شاء الله شيئا فشيئا، مع ذكر من خالف من أهل البدع في هذا الباب الذين ضلوا في باب القدر. ومن أكثر من يشيع الضلال فيه الروافض، فإن الروافض الآن من نفاة القدر الذين ينكرون قدر الله جل وعلا، فعقيدتهم عقيدة المعتزلة. ولذا ألف الشيخ مقبل عليه رحمة الله كتابه الجامع الصحيح في القدر ردا على الرافضة، وله كتاب آخر الذي سماه بصعقة الزلزال في الرد على أهل الرفض والاعتزال، وبين أن عقيدتهم في هذه الجوانب عقيدة المعتزلة، وفيها إنكار تقدير الله جل وعلا. ما تبقى إن شاء الله نقرأ في درس آتي.